بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتهى إليه القول في هذه الحصة وباب طهارة الحدث الكبرى أو الغسل تعبير الفقهي باب الغسل. وكما سبق في الأبواب السابقة فإنه سيكون من المفيد وهذا ما تكرر ذكره جمع هذه المسائل التي في هذا الباب وتصنيفها بحسب ما بنيت عليه من أصول فما بني على النصوص يذكر وما بني على قاعدة الغالب يذكر وما بني على غير ذلك يذكر على سبيل البيان لأن ذلك كما سبق ذكره يمكن من معرفة مآخذ الفروع ومعرفة قيمة هذه الفروع بمنزلة أصولها. هذا الشيء تقرر ذكره. ثم فنرجع إلى ما كنا فيه فنقول الغسل حكم الغسل من الجنابة حدث الأكبر ثابت بالإجماع على أنه واجب. إذن فالحكم هنا ليس محل البحث ولا المناقشة تقرر بكتاب الله تعالى الجنوب فالطهار وتقرر أيضا بالأحاديث التي وردت بألفاظ مختلفة فيها الأمر بالغسل بعد قيام هذا الوصف بمن قام به ذكرا كان أو أنت. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى البحث في شرعية هذا الحكم لأنه مقطوع به مجزوم. وعلى هذا انحصر الكلام في أمرين. الأمر الأول في معرفة حدود الألفاظ التي تؤخذ منها الأحكام في هذا الموضوع. الأمر الثاني في بيان الكيفيات أو الكيفية التي تفعل في هذه العبادة. إذن الحكم مقطوع به مجزوم فلا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. أما محل التفقه ومحل النظر الفقهي فإنه هنا محصور في أمرين. الأمر الأول هو بحث الكيفية التي يقع بها هذا الفعل. الأمر الثاني الألفاظ التي وردت في هذا الباب ويحتاج للتفقه فيه إلى ضبطها. إذن قال المصنف
فصل يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك. أما موجباتها أي أسبابها التي يجبها فأربعة على ما ذكره المصنف. الأول خروج المني بلذة معتادة بيقظة أو مطلقا في نوم.
نعم بدأ المصنف رحمه الله ببيان موجبات هذا الفعل فقال بأنه يجب الغسل بهذا الخروج لهذا الشيء ولكن هذا الخروج لا يعتبر مؤثرا ومناطا للحكم إلا إذا كان مصحوبا باللذة المعتادة. فعلم هنا أنه مناط مركب من خروج مع اتصاف الشخص بهذا الحال اللذة المعتادة. هذا الأمر الأول. إذن فأول مسألة نسجلها هنا هي أن الخروج أن المناط هنا مناط مركب من الخروج والحدوث ومعه يجب أن تستصحب اللذة المعتادة وليس اللذة هكذا مطلقة اللذة المعتادة طبيعية المعتادة في الناس. المسألة الأولى. المسألة الثانية مفهوم الخروج ما هو مفهوم الخروج هنا؟ هل المقصود بالخروج هنا هو الفصال هذا الشيء عن هذا الموضع وبروزه أم أن لفظة الخروج هنا لها صورتان يدخل فيها ما تحقق وهو الخروج بهذه الصفة التي ذكرت ويدخل فيها أيضا صورة التردد الذي يعتبر قريبا من هذا الفعل. لفظة الخروج هنا فيها خلاف بين أهل الفقه فمنهم من ذهب إلى أن الخروج يجب أن يتحقق في الشرع كما هو معروف في اللغة ومنهم من قال إن لفظ الخروج هنا لا يبقى على معناه اللغوي بل يشمل معناه اللغوي بالأولوية ويشمل صورة التردد من غير خروج. وقد ذكر في الحاشية كلاما في هذا الموضوع. اقرأ.
يجب غسل جميع ظاهر الجسد وليس منه الفم والأنف وسماخ الأذنين والعين، بل التكاميش بدبر أو غيره، فيسترخي قليلا، والسرة وكل ما غار من جسده بمني أي بسبب خروج من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند، وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل، ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارن الخروج أو لا.
إذن الكلام هنا على هذه الألفاظ، ما هو الظاهر في باب الغسل؟ لأن الظاهر في باب الوضوء تقدم أن ذكرناه، والظاهر في باب النجاسة تقدم ذكره، الظاهر في باب الغسل يجب أيضا بحثه. ما هو الظاهر في باب النجاسة؟ إذا قلنا لابد للمرأة أن يغسل ظاهر جسده من النجاسة، ما هو ظاهر الجسد في باب النجاسة؟ هل يدخل في الفم أو لا يدخل؟ الآن في يدخل أو لا يدخل؟ في باب النجاسة لفظ الظاهر يدخل الفم وما سوى ذلك، أليس كذلك؟ ولفظ الظاهر في باب الوضوء لا يدخل الفم ولا ما مات له من هذه الأشياء. باب رفع الحدث أيضا باب الغسل مثل الوضوء، فهما متساويان في مفهوم الظاهر. فإذا قيل يجب غسل ظاهر الوجه فالمقصود به ما تقدم بيانه في باب الوضوء، وإذا قيل يجب غسل ظاهر الجسد فظاهر الذي في باب الوضوء هو نفسه الذي في باب الغسل مع الزيادة في الدز. هذا هو المسألة الأولى. وعليه فإنه لا يجب عليه المضمضة ولا يجب عليه الاستنشاق، خلافا للحنفية الذين أدرجوا في مفهوم الغسل غاسل الفم والأنف. في الحقيقة لم يذكروا على ما رأيت أنهم أدرجوا الفم والأنف في مفهوم الغسل باعتبار الظاهر، وإنما استدلوا بما يرون أنه حجة من جهة النقل، ولذلك لا يمكن أن يناقشوا الآن من جهة اللفظ، وإنما يناقشون في من جهة النص الذي استدلوا به في هذا الموضوع، فهذا محل البحث معهم، وهذا أمر لا يعنينا الآن. المهم في الظاهر عند المالكية لا يدخل فيه الفم ولا الأنف ولا ما شابه ذلك مما قد يلحق بالأنف والفم كالجروح الغائرة التي الحقيقة لا تدخل تحت مفهوم الوضوء فيما سبق. لكن بعض المواضع التي قد ينبو عنها الماء فيمر عليه الماء من غير مس، فهذه المواضع مدرجة في الظاهر، لذلك على الشخص أن ينظر إلى هذه المواضع التي تكون فيها التكامش والغضون وما شابه ذلك، فلا بد من أن يصل الماء إلى من طوت عليه، وهذا مدرج في الظاهر. إذن الظاهر في باب الوضوء وما سمعتم، ولكن بشرط أن لا يغفل عن هذه الأشياء التي تطوى وتنكمش وتتجمع فيمر عليها الماء من غير وصول إليها، وبذلك فلا بد في هذه الحالة من التنبه لهذا الأمر وغسل هذه المواضع التي ينبه عليها عادة في باب الغسل. هذا هو اللفظ الأول، لفظ الظاهر. اللفظ الثاني لفظ الخروج، وقد قدمنا أن الخروج عنده فيه خلاف، إذ قالوا بأن كلمة خروج يندرج تحتها الغروج حقيقة، هو هذا الشيء الذي انفصل عن الجسد، وكذلك ما تردد من غير خروج فإنهم ينزلونه منزلة الخارج، هذا ما ذهب إليه بعضهم. ويمكن أن يستدل لهذا الأمر بأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، لأن الخروج الذي هو هنا قريب من هذا الذي يلحق به، وإذا تردد هذا في موضعه وبقي غير واقفا ولم يخرج فهذا ينزل منزلة الخارج، ومقتضى ذلك أنه يجب به الغسل كما يجب الغسل بالخروج الحقيقي. هذا ما ذكره هنا أي الشارح، إلا أن بعضهم اعترض عليه قال بأن الخروج يجب أن يكون حقيقيا، وهذا مقتضاه أن هذه اللفظة غير منقولة لغة، أنها بقيت على معناها اللغوي، أن الخروج يقتضي في اللغة الانفصال، فلا تقول خرج زيد من داره إلا إذا انفصل عنها، هذا معنى الخروج، وهو الذي تمسك به بعضهم أيضا في هذا المصطلح. فقال إن تردد هذا الشيء من غير خروج فلا يترتب عليه شيء مما ذكر. والمعول عليه في هذا الباب في صناعة الفقه القواعد والمفاهيم والنصوص، وأول ما يبدأ به في صناعة المفهوم النص. فهل ورد في الشرع ما يدل على أن التردد ينزل منزلة الخروج؟ لم يرد نص شرعي حكم على هذا الشيء المتوقف بأنه بمثابة الخارج، لم يرد شيء من ذلك. بقي الآن قواعد الفقهية التي يمكن أن تحسم هذا الأمر وترجح هذا الذي اختلف فيه. فمن استحضر أن ما قرب الشيء يعطى حكمه وقال بأن الخروج هنا وارد على كل حال لأن هذا الذي وصل إلى هذا المكان لا يمكن أن يرجع إلى مكانه الأول، فهو بمثابة الخارج ما دام منفصلا عن موضعه الذي خرج منه ووصل إلى هذا المكان، فهو بالتالي خارج لأنه ينزل هذا منزلة الخارج لأنه في الحكم خارج، لابد أن يخرج، لا يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى الجسم ويصعد إلى من حيث أتى، لا يمكن في العادة. إذن فلنحكم له بأنه خارج حكما، وهذا وجه قوي لأن هذا الذي تحقق وقوعه ينزل منزلة الواقع، ما كان متوقعا وكان وقوعه واردا على كل حال ينزل منزلة الواقع، سيخرج وإن توقف فلا يمكن أن يسمى راجعا أو داخلا. اللهم إلا إذا تشبثوا بظاهر اللغة تمسكوا بها فهذا مأخذ لغوي. إذن فالمفهوم هنا الذي يراد صنعه لم يرد فيه نص كما تقدم، ولكن يمكن أن ينظر في القواعد التي تساعد على بناء المفهوم هنا كما سبق ذكره، بأن يتبع القواعد أن هذا الشيء لم يكن قادرا على الرجوع إلى موضعه ينزل منزلة الخارج لأن الذي يتوقع وقوع حقيقة ينزل منزلة الوقوع، فهذه قاعدة فقهية معروفة، هذا رأيه. ثم إن بعضهم قال بالتفريق بين الذكر والأنثى في هذا الموضوع، اشترط في الأنثى الخروج اشترط في غيرها عدم الخروج، ولكن هذا لم يبدي وجه لهذه التفرقة، لم يبدي وجه لهذه التفرقة إذ لم يذكر الفرق بين إحساس الرجل وإحساس المرأة في هذا الموضوع. فلو أنه أبدى فرقا بين المرأة إذا أحست بهذا الأمر وبين إحساس الرجل إذا حس بهذا الأمر لكان لهذا القول مأخذ يمكن أن يتمسك به، لكنه لم يبدي فرقا وإنما قال بأن هذه يفرق بين الذكر، ولذلك بعضهم لم يرى هذه التفرقة بناء على وجود موجب لهذه التفرقة، فقال الخروج يستوي فيه الذكر والأنثى بلا فرق. فإذا قلت بأن الخروج لا بد أن يحصل حقيقة فلا بد أن تطرد هذا في الذكر والأنثى. إن قلت بأن الخروج يشمل الصورتين صورة الخروج والتردد فإنك تطرده أيضا في الذكر والأنثى، هذا رأي الفقهاء المالكية في هذه المسألة. وتقويم هذا الأمر كما ذكرنا بين، لأن الحركة الفقهية هنا واضحة، أن الأصل أن يتمسك باللغة في المفاهيم الشرعية التي لم يرد فيها دليل على النقل، هذا هو الأصل. لكن إن دعت القواعد إلى هذا الذي ذكر من النقل فإنه يصار إليه، قد قدمنا وجه ذلك، هذا ما ذكره المصنف، هذا ما ذكر في هذه المسألة، واضح؟ قرأ ذلك النص مرة أخرى.
يجب غسل جميع ظاهر الجسد وليس منه الفم والأنف وسماخ الأذنين والعين، بل للتكابيس بدبر أو غيره فيسترخي قليلا، سرة وكل ما غار من جسده بمني أي بسبب خروج.
قرأ ما في الحاشية، النص الذي تقدم بحثه في مسألة مفهوم الخروج،
أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة، أي بروزه عن الفرج.
نعم،
أي بروزه. نعم. تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل موجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة.
نعم.
والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قال الخطاب.
نعم واضح هذا الكلام.
عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند، أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها، لأن عادة منجئها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد، فإذا أحست بانفصاله عن مقر من مقره وجب عليها الغسل وإن لم يبرو.
إذن قلنا بأن منهم من فرق بين الذكر والأنثى ومنهم من لا يرى التفريق، أليس كذلك؟ هنقله في الحاشية اقرأ.
وإن لم يبرو ومحل الخلاف في اليقظة، وأما في النوم فلا بد من بروزها من بروزه منها قطعا. قال وانفصاله عن مقره في بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل هذا غير صحيح، بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الأبي في شرح مسلم ونقله عنه الخطاب، ومثله في العارضة لابن العربي، فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليه ما إلا بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل. وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف، لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث، وخلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في البنان.
إذا خلاصة الكلام أن كلمة البروز وكلمة الخروج هذه مفردة فيها خلاف بينهم، وقد قدمنا شيئا من القول في هذا، ولكي نحرر الموضوع فإن من العلماء من فقهاء المالكة من ذهب إلى أن المرأة ليست كالرجل في هذا الأمر، قالوا بأنها يكفيها الإحساس، فمتى أحست بهذا الأمر ترتب في ذمتها وجوب الغسل. هذا رأي. والذي ذهب إلى هذا الرأي هل أبدى لهذا الأمر مستندا؟ هل أظهر له دليلا؟ نعم، هذا الدليل الذي ذكره دليل عادي، والدليل العادي في الحقيقة يعتبر في الشريعة دليلا تبنى عليه الأحكام، وهذا الدليل العادي الذي ذكره من ميز بين المرأة والرجل في هذا الموضوع ما هو؟ قال لأن عادة المرأة أن هذا الشيء إذا خرج منها فإنه يعود إلى الرحم، يعود إلى الرحم، وإذا كان هذا الأمر صحيحا وتقرر هذا بحكم العادة فإن هذه المسألة مندرجة تحت قاعدة العادة محكمة، فيجب أن يحكم هذا الأمر في هذه المسألة. وهكذا قال. وصورة ذلك ما هي؟ امرأة كانت في حالة تفكر أو ما شبه ذلك من موجبات هذا الأمر، فأحست بهذا الشيء قد تحرك في موضعه، حرك هذا الشيء وأحست به. الذين ذهبوا إلى أن هذا هو معنى البروز والخروج يرتبون على هذا الإحساس الغسل، والذين قالوا لا بد من الانفصال عن الجسم يقولون لا، هذا الإحساس وحده غير كافي، بل لا بد من الانفصال عن الجسم وبروز هذا الشيء في الخارج فصل عن الجسم. إذا ما أريد ترجيح هذه المسائل فلينظر إلى مستنداتها. مستند من ذهب إلى التفرقة العادة، ولا شك أن هذا إذا تقرر وتأيد بالواقع فإنه يعتبر دليلا قويا. ومن ذهب إلى أن الخروج هو متعلق الحكم والتردد في الجسم لا قيمة له أجرى ذلك على حقيقة الأحداث وطرد صفات الأحداث في الموضوع، وسيقول ما عاهدنا في الأحداث أنها توجب الغسل إلا بالإنفصال، هكذا سيقول، بمعنى أنه سينظر في هذه الموجبات للغسل فيجد أنها كلها لا يعتد بها إلا إذا انفصلت عن الجسم، وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيقول المعروف في الأحداث أنها لا توجب أثرها إلا إذا انفصلت عن الجسم. هذا الأحداث الحقيقية، هذا حدث حقيقي مش سبب، هذا حدث حقيقي والمفروض أن يكون ظاهرا منفصلا عن الجسم. وإذا كان هذا قد نظر في هذا الأمر وتمسك به يلغي ما قرره من خالفه في هذا المسألة من العادة، ويؤول الأمر حينئذ إلى تعارض أمرين. الأمر الأول طبيعة هذا الشيء في العادة الشرعية، وطبيعة هذا الشيء بمقتضى العادة البشرية، لأن الشريعة ترتب على الأحداث آثارها ولكن بشرط الانفصال، تسمى هذه العادة الشرعية. أن في خطاب الوضع يجعلون هذه الأسباب من قسم العوائد الشرعية. حقيقة الأحداث تترتب أثرها لكن بشرط الانفصال، الدم ينفصل كذا ينفصل كذا ينفصل كذا ينفصل. لو تبعت مثلا الأحداث في الوضوء وفي باب الغسل تجد أنها كلها تنفصل، هذا هو الأصل، هذا هو الطبيعة الشرعية فيها. سيتمسك هذا بهذا الأمر قال بأن العادة الشرعية أنها لم تعلق هذه الآثار إلا بالأحداث الخارجة. جيد. والآخر يتمسك بالعادة النسل الإنسانية فيقول إن الأصل في هذا النوع من الأحداث بالنسبة للمرأة هو الرجوع إلى الرحم، وإذا كان هذا هو عادته فتردده قبل الرجوع إلى الرحم دليل على الخروج، انفصل عن مكانه وذهب إلى مكان آخر، وهذا معنى الخروج. فتعارض هنا أمران، العادة الشرعية المتبعة كما صرح بذلك، والعادة الطبيعية التي تكون في هذا الجسم. ومعلوم أن العادة الشرعية تلغي العادة الطبيعية إذا تعارضت، لأن العادة الشرعية إذا لم يعتبرها الشرع فإنها تلغى، وإن كانت موجودة. هل هذه الصفات التي في الأحداث تلغي العادة الشرعية هنا؟ فنقول لا، الشرع مبني على هذا الأصل وهو العادة الشرعية التي في هذا الباب، فلا يمكن أن تخترق، فما أورده البعض من هذا يلغى، نظرا لأن العادة الشرعية هنا هي التي يصار إلى القضاء بما تقتضي. هذا محل البحث والنظر. وإذا أردت أن تعلم الراجح هنا، فالظاهر أن الذي رجح هو من يقول بهذا الذي ذكر، وهو أن الذي لم ينفصل لا يسمى خارجا. لماذا؟ أولا لأن الإحساس يمكن أن يكون لهذا الشيء وبغيره، الإحساس قد يكون وهميا وقد يكون حقيقيا، يمكن يكون وهمي يمكن يكون حقيقي، يمكن أن تحس بالشيء ولا وجود له، وبذلك فلا يمكن الاعتماد على هذا الشيء لهذه الاحتمالات التي تعرضت فيه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشرع سكت عن هذه الحالة ولم يذكرها، والأصل فيما سكت عنه الشرع أن يبقى على أصله وهو عدم تعلق الأحكام به. أقول لك هذه الصورة هذه لم يذكرها الشرع ولم يرد فيها حكما، وهي مما قد يقع من الناس، ولكنه سكت عنه مع وجود هذا الأمر الذي يقتضي هذا، وسكت عنه ولم يذكره، هذا دليل على أن هذه الصورة ليس فيها حكم شرعي زائد على ما هو الأصل في هذا وهو براء الأصلية، قد يمسك بذلك. فتقرر عندنا في هذه المسألة في تقرير مفهوم البروز أو الخروج أنه تتنازع العادة الطبيعية في المرأة والعادة الشرعية التي في الأحداث. ثم إذا مددنا النظر في جهة النصوص نجد أن النص لم يرد فيه شيء من ذلك مع شدة الحاجة إلى ذلك، فترجح أن هذا الشيء ما لم يكن بارزا للخارج لا يمكن أن تترتب عليه الحكم، سواء كان ذلك في حق المرأة أو في حق الرجل، وهذا هو الذي يجب أن يعول عليه في هذه المسألة.
وإن خرج بنومه أي فيه بلدة معتادة أو لا، بل ولو بلا لدة أصلا على المعتمد.
نحن الآن نتحدث في حالة اليقظة، أما في حالة النوم فلا يعتبر فيه شيء زائد على الخروج، فمتى وجد هذا الأمر يحكم بوجوب غسل. فلو فرضنا مثلا أن الشخص نام ولم يشعر بأي شيء في نومه ولكنه في الصباح وجد ثوبه فيه شيء من هذا، فهذا يجب عليه الغسل مطلقا سواء أحس بلذة أو لم يحس بها. فإن أحس بلذة في نومه فهذا من باب أولى، وإن لم يحس فهذا أيضا مثله بلا فرق، لأن حالة النوم لا يمكن فيها ضبط الواقع، فلا يمكن أن يعتمد عليها في رفع هذا الأمر، بل يسار هنا للاحتياط، لأن في حالة النوم الإنسان لا يتذكر ما الذي مر به من أحوال، فلو قال أنا ما رأيت شيئا في نومي فقد يكون هذا من باب النسيان، لا يضبط ما وقع فيه من أحوال. فلذلك ألغي هذا الذي قام بنفسه من عدم الإدراك وحكم بالإدراك جريا على الغالب في هذا العارض، فهذا حكم هذه المسألة في باب النوم وهي واضحة. نعم. في الحاشية من هذا الأمر شيء، اقرأ.
بلذة معتادة أولى، تبع في هذا الإطلاق علي الأجري معتادا به على الحطاب والتتاء القائلين: إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنى، أو حك لجرب فالتد فأمنى، ثم انتبع فوجد المني لم يجب عليه الغسل.
نعم.
وقبل مصطفى الرماسي مالع للأجري من أن الأحوط وجوب الغسل، وكان وكأن وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله. ولا يقال إن وجوب الغسل في الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا، أي بأر الأطر ولم يعقل السبب، لأننا نقول إنما وجب في صورة جهل السبب حملا على الغالب، وهو الخروج بلذة معتادة، بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد. وبالجملة فلا نص في المسألة. وما تمسك به علي الأجري في رده على الخطاب والتتاء وائم جدا.
الآن هنا في هذه المسألة كما قدمنا تفرقة بين حالة النوم وحالة اليقظة، والمسألة فيها ثلاث صور: إذا كان الشخص قد حس باللذة في نومه ثم وجد هذا الذي ذكر فهذا بالاتفاق عليه الغسل بلا نزاع. المسألة الثانية: إذا وجد ذلك من غير أن يعرف السبب فهذا أيضا ترجح فيه كما ذكر الاغتسال. إذا كان قد تذكر سببا من الأسباب التي لا توجب الغسل في حالة اليقظة كلدغة عقرب وحك جرب أو طربة وما شبه ذلك، فهذا بعضهم يقيس حالة النوم على حالة اليقظة، وعلى هذا جرى الحطاب والتتائي هكذا. دلف الحطاب قاس هنا حالة النوم على حالة اليقظة، ولكن اعترض الأجهوري على هذا وقال بأنه يصار إلى الغسل مطلقا سواء كان ذلك بلذة أو كان ذلك بخفاء السبب أو كان ذلك بما لا يوجب الغسل في حالة اليقظة كلدغة عقرب أو حك جرب وما شابه ذلك من الأسباب الغريبة عن هذا الأمر. قال في هذه الأحوال كلها يجب عليه الغسل مطلقا. وهذا الذي قرره على الأجهري ناصره مصطفى الرمسي، واستدل له بالاحتياط هذا أولا، ثم ذكر التفرقة بين الموضعين، فقال أما في حالة اليقظة فالمرء يكون ضابطا لأحواله فيفرق ما بين ما إذا كان هذا الشيء عن عقرب أو لدغة أو كان ذلك عن شهوة، وأما في حالة النوم فإن الضبط قد فقد فلذلك فرق بين الحالين. هذه المسألة. إذن في المسألة فيها قولان: قول يرى الاحتياط وألغى هذا الذي تذكره هذا في حالة النوم، ومنهم من يقيس حالة النوم على حالة اليقظة كما تقدم ذكره. الآن عرفنا أولا ما أخذ هذه الأحكام التي اختلف فيها، وأنت باعتبار أن لديك نظرية المعرفة في الفقه الواجب عليك أن تبين قيمة هذين القولين بمقتضى هذه النظرية المعرفية. هذا يقول يقاس النائم على اليقظان، يقاس النائم على اليقظان فيما إذا كان النائم قد حس بأنه لدغته عقرب أو حك جربا فكان حاله ما ذكر. هذا ذهب إليه الحطاب
تتائي ونثره المحشي في الآخر. كذلك نقلا عن البناني، هذا نصره المحشي نقلا عن البناني، أنا ذكره في الآخر. هذا مذهب من ذكر. المذهب الآخر ألغى القياس، لأن النائم لا يضبط حاله في حالة النوم، لا يدري ماذا فعل ولا من أين كان ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين بتت يده، هذا يدل على عدم الضبط، وهذا في حديث. وما الذي ذهب إليه؟ ذهب إلى الاحتياط. ذهب إلى الاحتياط أولا، من اعترض على الحطاب اعترض على التتائي وهو علي الأجهوري، وعلي الأجهوري هذا انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في مصر، كان رجلا كبيرا في السن. ثم نصاره أو قبله مصطفى الرمسي، ثم الرمسي، ورجحه بهذه القاعدة وأيد التفرقة بهذا القيد. هذه حركة النظر المالكية في هذه الجزئية. إذن فالمتقدمون قاسوا، وهذا ألغى القياس وتمسك بالفارق، لأنه لا قياس مع وجود الفارق، لا قياس مع وجود الفارق المؤثر، وجود الفارق المؤثر. واش كان الفارق المؤثر هنا أو غير موجود؟ هل يوجد هنا فارق مؤثر وهو عدم الضبط، عدم الضبط وعدم التعقل؟ إذن فلما ألغي القياس سير في هذا الموضوع إلى الاحتياط، فحكموا على هذا الشخص الذي تذكر هذه اللدغة في نومه، أو هذه الحكة لجرب تخيله في نومه، بأنه يشار إلى الحكم عليه بالوجوب، يشار إلى أن يحكم عليه بوجوب الغسل، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وإن كان البناني يقول بأنه واهين، فلماذا لم يبين وجه هذا الوجه، وجه كونه واهيا؟ لماذا لم يبين وجه كونه واهيا؟ لماذا لم يجيب على هذا الفارق فيقول هذا الفارق غير معتبر وهو فارق غير مؤثر؟ فالحركة الفقهية يجب أن تتم حتى النهاية. إذا قلت واهين بيننا وجه كونه واهيا، ما وجه ضعفه إذا كان ضعيفا؟ ما وجه ضعفه إذا كان ضعيفا؟ فهذا الذي تمسك به ولا مقرر في أصول الفقه أنه لا يقاس الفرع على الأصل ما دام بينهما فرق، فبينهما فارق مؤثر. والصحيح أن عدم التعقل فارق مؤثر، فارق مؤثر، ولذلك يعفى عن الناس ويعفى عن الغافل ويعفى عن النائم. إذن فعدم التعقل وعدم التذكر وعدم الضبط من موجبات العفو، قد رأينا ذلك. فأبدى هذا أنه من الفروق المؤثرة. هذا الشخص إذا تذكر ليس كالشخص الذي لم يتذكر، هذا الشخص الذي له حالة يضبط فيها ليس كالشخص الذي ليس له حالة يضبط فيها، وهذا معروف في فروع الشريعة. أحكام الشرعية مبني على التفرقة على هذه الأشياء. فلماذا يمكن أن يقال بأن هذا واهين؟ بل هو قوي من ناحية الأصول، قوي، ولو استقرأت الشريعة لوجدت بأنه فارق قوي. إذن فلنرجع مرة أخرى ونقول وما ذكره البناني وما اعترض به البناني واهين. نعم. هو هذه كلمة ضبط الحال في حالة النوم، هذا ضبط الحال في حالة النوم، هو هل يمكن أن يكون الضبط مع وجود النوم؟ لأنه إذا كان ضابطا لحاله يجب أن تدعوه عقرب حقيقة، هذا هو الضابط لحاله. يمكن أن تدعوه العقرب ويجد هذا الأمر ولا يكون من لدغة العقرب، يعني لا يمكن أن يعقل هذا الحال الذي يقع له. يقدر أن يعقل لدغة العقرب، لكن ذلك الشيء الذي خرج منه، من قال له بأنه خرج من لدغة العقرب؟ من قال بأنه لم يخرج بسبب آخر وأنه وقع بينهما التوافق بين اللدغة وكذا؟ عدم الضبط وارد على كل حال.
هل وجد في الشريعة في بعض الحالات أن الإقضاء النائمة قد يعامل معاملة إقضان، مثلا كما نائما أسقط سراها في هذه الحالة هل يضمن؟
هذا خطاب الوضع نتخذ خطاب التكليف. هذا الذي يكون من النائم وله تأثير وينزل فيه النائم منزلة اليقظان، وينزل فيه المجنون منزلة العاقل، وينزل فيه الصبي منزلة البالغ، هذا من خطاب الوضع، نتحدث عن خطاب التكليف. خطاب التكليف هذا وليس خطاب الوضع.
نعم، فلا يمكن أن يقاس ما في خطاب الوضع على ما في خطاب التكليف لما عرف بينهم من الفرق الشرعي. نعم زيد. نعم. لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا بد من الخروج. نعم رأى الأقرب لدغته. وبعد كمل، من قال لك بأن هذا الشيء الذي يجده في توبه كان من هذه اللدغة؟ من قال لك ذلك؟ هو شعر ماذا رأى؟ أيوة. وبعد وهو يضبط أن هذا الشيء خرج منه بسبب ذلك؟ هل مثلا هذا الشخص نام فرأى في نومه أنه قد حك الجرب، يعمل العقارب، قد حك جربا، ثم بعدما استيقظ من نومه وجد هذا الذي ذكر؟ من قال لك بأن هذا كان عن هذا؟ لماذا عرفت أنه كان عنه؟ لماذا لا يكون هذا قد وقع وخرج هذا الشيء بسبب آخر؟ وأين وجه الربط اللزومي بينهما مع وجود النوم؟ هذا ما يقوله من فرق بينهما. كانت التفرقة هنا لا يمكن رفعها بسهولة. زيد.
ولا يقال إن وجوب الغسل في السورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في سورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا، أي بأرى الأطر ولم يعقل السبب، لأننا نقول إنما وجب في سورة جهل السبب حملا على الغالب وهو الخروج بلدة معتادة، بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد.
هذا أجبنا عنه وهذا ليس جوابه، لأن قال لك هذا تقول لك يوجد فارق مؤثر هو عدم التعقل، والشرع يراعي عدم التعقل وأجراه في أحكام كثيرة، وأجرى عدم التعقل في أمور الشرعي وبنى على ذلك ما بنى عليه من أحكام. فتسويتك بين الذي يعقل والذي يعقل والذي يدرك والذي لا يدرك تسوية بين شيئين لم يسوي الشرع بينهما في خطاب التكليف. أما أن تقول بأن هذا الذي نظر في توبه فوجد فيه نجاسة ثم قال هذا التوب قد تنجس من زمان ولا بد أن يصلي كل هذه الصلوات لأنه الغالب أن يكون بلدة، فهذا ماشي هو لم يأخذ بالفرع من هنا، بل أخذ من هذا الفارق الذي تقدم ذكره. وعلى كل حال فالمسألة خصبة لمزيد من البحث الفقهي والنظري واستعمال قواعد الشرع والفقه والأصول في هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة جدا يمكن للإنسان أن يستمتع فيها بالنظر الفقهي. فين؟ ما فهمتش. اختلفوا حتى في حقيقتها، ما اختلفوا لم يتفقوا على أن الحكم أيضا ينزل منزلة الخروج، في خلاف بينهم. ولكن مسألة الحدث في باب الوضوء التي اشتبهت بمسألة إزالة النجاسة حكموا فيها بأن الحمل للنجاسة في غير موضعها ينزل منزلة التنجس، هذا معروف في ذلك الباب. نعم.
هنا وجد النص الذي أخرج الحكم.
نعم.
وهنا لم يوجد نص.
نعم. يمكن أن يكون هذا إذا مستندا شرعيا في هذه المسألة. نعم. نزيد.
جهل يستأنس به.
نعم.
فرض المرأة ما يرى الرجل في
منامه. نعم.
ولم يستوصل أن يسأل. نعم
يرى. نعم. هذا قد يكون حجة، لكنهم حصلوا المسألة هنا في قاعدة النظر ولم يستدلوا بالحديث، وما دام لم يستدلوا بالحديث وتركوا مع أنه لو كان هو المعتمد ذكره، فتعلقوا فقط بالنظر. إذن في المشكلة لو استدل بالحديث لن يناقش، إذا صح الحديث لن يناقش، والحديث على كل حال صحيح في البخاري، ولكن الذي اتجه إليه هو النظر، والذي يتعلق به البحث الفقهي بالأصالة وبالأولوية هو مسألة النظر وليس مسألة استدلال بالنصوص. ليس استدلال بالنص هذا أمر آخر، لكن إذا اشتبكت الأنظار في جزئية وسق كل من المجتهدين ما يرى حجة في الباب، وجب حينئذ أن يصار إلى تقويم هذا الذي يقول، لأن المسألة انكشفت للنظر ولم يعد فيها الوحي الذي يجب أن يحترم. زيد.
أو وإن خرج بعد ذهاب لدة معتادة بلا جماع بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتد فخرج الماني مقارنا لها، أو بعد ذهابها وسكون إنعاضه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد لدة جهلا منه، أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللدة.
هذا شخص لم يفهم مفهوم السبب الشرعي الذي يرتب عليه هذا الفعل، فربما التد بهذا الشيء حس بشيء من اللذة فظن أن اللذة وحدها موجبة للغسل، لم يشعر بأي شيء سوى الامتداد، ثم غسل، ثم ذهب واغتسل، ذهب وغسل وظن أن عليه هذا الفعل ففعل، ثم بعد ذلك خرج منه شيء من هذا الذي ذكر، فهذا الغسل الأول ملغى، هذا الغسل الأول ملغى لأنه مبني على جهل. ثم إنه لم يصادف محلا، ومحله ومحل هذا الغسل بعد ثبوت سببه، لأن تقديم الشيء المسبب قبل سببه لا يؤثر كما هو معروف. دابا أحس باللذة شي حاجة، شيء مما تستحسنه النفس، فظن أن هذا مناط الغسل فذهب واغتسل، ثم بعد ذلك بدأ يفكر أو بدأ في أفعال ما هيجته فكان منه هذا الفعل، فهذا يجب عليه أن يغتسل، لأن الغسل الأول ملغى لأنه لم يصادف محلا، والغسل الثاني هو الذي يجب عليه لأنه هو الذي وجد سببه. مفهوم هذه الصورة؟ مفهومة واضحة؟ واضحة الصورة؟ نعم.
ولم يغتسل لا مفهوم له، لا إن خرج يقظة بلا لذة، بل سلسا أو بضربة أو ضربة أو لدغة عقرب فلا غسل.
نعم، قلنا بأن دائما المفاهيم المعاني هي التي نجعلها معيارا للفروع. ذكرنا في مفهوم الخروج أنه لا بد أن يكون خروجا ولا بد أن يكون بلذة، فجعلنا المناط مركبا في صدر الكلام، لأن هذا احتجنا إليه لنعلم المحترزات والمسائل التي ليس هذا الحكم جاريا عليها، فلذلك لما ذكر ما ذكر أتى الآن بهذه الأشياء التي قد يظن ضان ممن لم يتفطر إلى حدود لفظي بأنه مندرج فيما يجب الغسل. فقال لو فرضنا أن إنسانا مثلا طارب، والطرب يكون من حزن ويكون من فرح، لأن الطرب في اللغة معناه الاهتزاز، يقول أطربني هذا الأمر إذا أحزنك، وتقول أطربني إذا سرك، طرب حالة نفسية من الاهتزاز. هذا الشخص اهتز بأمر فكان منه هذا الأمر، أو ربما ضرب بضربة فكان منه هذا الأمر، أو ربما كان ذلك بلدغة عقرب فكان، أو حك جراب، ما أفتد سواش هذا مما اعتيد أنه يكون منه هذا الأمر، لا نفق يذكرونه كثيرا ولا هذا مأخوذ من العوائد، أو هو فقط مسألة مرسومة بالأذهان، أن الأمثلة التي في الفقه بعضها يعتبر أمرا مفروضا بالأذهان فقط من باب فقط التمثيل، وبعضها قد يكون هذا مما جرب في مقتضيات المجريات العادة فجعلوه أساسا لهذا الأمر. ممكن أن تكون هذه مما عرفوا أنه مما يجيب هذا الأمر، والله أعلم. خلاصة الكلام أن هذه الأسباب غير عادية نهائيا، وفي الغالب هذه لا تكون معها اللذة، إذن فقد سقط أحد أركان المفهوم، هل خروج وتخلف الركن الآخر وهو اللذة، فلا يمكن إذن أن يكون الحكم مرتبا على هذا الأمر، وإنما هذا مما يغسل ويتوضأ منه، وهذا هو الذي يجب أن يتعلق به. قد يقول قائل ومن أين جاء الفقهاء بهذه التقسيمات، ومن قال لهم بأن هذا لدغة العقرب وبأن هذا الذي ذكر لا يستوجب الغسل؟ الفقهاء لديهم مسالك علمية يسلكونها في فهم النصوص. أولا لديهم قاعدة تقول إذا أطلق الشرع اللفظ وكان هذا اللفظ لغويا أو عرفيا أو شرعيا ولم يحده الشرع بحد معلوم فإنه تضبطه العادة، وهذا تضبطه العادة، وهذا مما استخرجت منه ما يسمى بقاعدة الأغلب أو الأكثري. فإذا ما ذكر الشرع مثلا الأكل أو ذكر الشرب أو ذكر النوم أو ذكر ما شبه ذلك ولم يضبطه بضوابط معينة من أنه تركه، هكذا العادة فيه محكمة في كل شيء. ولذلك تلفي الفروع الفقهية إذا تغيرت العوائد في مواضع الأحكام تجد الأحكام متخلفة، تخلف الأحكام، هذا معروف في الشريعة. وقد عقد الشاطبي فصلا مهما في موافقات في أن الشريعة مبنية على الأغلب الأكثري، تراجع في الموافقات، وسبقنا سمى إلى هذا الفصل، يراجع هذا الفصل في الموافقات ليقرأه الناس ليفهموا أن الدين مبني على أصول وقواعد، ومنها هذه، إذا علق الشرع الحكم بأمر ما ولم يضع له حدا معينا
يحال على العادة، حال الحكم فيه على العادة. ولذلك هنا لما ذكر لدغة العقرب وذكر ما ذكر من الجرب ذكره باعتبار أنه ليس مما يقصده الشرع عادة في أحكامه، وبالاستقراء أنه لا يقصد ذلك، ما يقصد ذلك. فإذا ما وصل الفقهاء إلى مثل هذه المسائل عرفوها من هذا الأصل العظيم الذي يعتمدون عليه في هذه المقصة، لا يقصدون الأشياء النادرة والقليلة وما شابه. ولهذا ألغوه. نعم.
أو خرج بلدة غير معتادة كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر، وكحك إيل جرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل له، فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيه ماء حتى يمني فيجب حتى يمني فيجب كما يظهر كذا يظهر. وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار.
قدم السلام واضحة، لا نريد أن نعيد في مرضنا. تفضل.
ولكن يتوضأ وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما، لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه.
لازم سيتقدم ذكرها في باب السلس. نعم.
ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله كمن جامع بالفم غير واجب في الفرج فاغتسل لجماعه ثم أملى فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله، والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل.
نعم. كذلك أيضا من المسائل الأخرى التي توجب الغسل التقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف. وهذا الشخص الآن عنده جوج صور، الصورة الأولى أنه وقع هذا الفعل التقاء الختانين بدون إتمام هذا الفعل فقط، اللقاء الجسدي المجرد لم يترتب عليه شيء من الإنزال، فهذا يجب عليه الغسل. فإذا اغتسل بعد ذلك ولم ينزل شيء فالمسألة على أصلها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يغتسل ثم بعد ذلك يجيء شيء من هذا الذي يوجب الغسل مرة أخرى. هذا قدم الغسل قبل وقته في ظاهر النص في ظاهر الأمر، أو أنه قدم شيئا قدم غسلا لأمر ثم حدث أمر آخر استجد، فمقتضى النظر إذن أن يعيد الغسل مرة أخرى، لأن لديه سببين: السبب الأول التقاء الختانين، السبب الثاني خروج هذا الذي ذكر. في الحقيقة أنهم لا يرون ذلك، لأن هذا الغسل الذي تقدم كاف، لأن ذاك من ذاك، هذا الذي تأخر من ذاك الفعل، وما دام قد قدمه وما دام قد قدم هذا الشيء قبل فعله قبل ظهور هذا فهذا لا يضر. صورة ذلك شخص بهذا الوصف الذي ذكرناه هو أنه التقى مع المرأة ولم يقع شيء من تمام الفعل، ما كملش الفعل فذهب لحاله، ولم يقع له شيء واغتسل وانتهت القصة، هذا لا كلام فيه، شي محل كلامنا. كلامنا في شخص هذا حاله فذهب واغتسل لالتقاء الختانين ثم أحس بخروج شيء من هذا الخارج منه بعد ذلك، تحقق من خروجه بعد ذلك. الغسل الأول كافٍ، الغسل الأول كافٍ، فلا يعيد الغسل مرة أخرى. قد يقول قائل: ولماذا لا يعيد؟ والغسل الأول إنما كان لتقاء الختانين، وهذا قد ظهر فيه سبب ثاني، والسبب الثاني قد ظهر وهو خروج ما ذكر، فلماذا لا يغتسل؟ هذا الذي ظهر آخرا هو من ذلك الأول، من ذلك الفعل الأول، والجنابة التي حصلت من التقاء الختانين، التقاء ما ذكر من الختانين، هذه الجنابة رفعت السبب، حكم السبب الثاني، حكم السبب الثاني. لكن لماذا رفعته؟ لماذا رفعته؟ هل يمكن للشيء أن يرفع الشيء قبل وجوده؟ نعم، إذا كان يعتبر في حكم الوقوع، لأن هذا الشيء الذي حصل بعد ذلك يعتبر كأنه خارج، بناء على أنهم اختلفوا هل الخروج بالبروز أو بالتردد، قدمنا ذلك ولن الخلاف في مفهوم الخروج، هل الخروج بالبروز أو بالتردد، وهذا حكمه التردد. إذا فمعنى ذلك أنه بهذه القاعدة ينزل منزلة ماذا؟ الخارج حقيقة، هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا الفعل وهو الجنابة التي حصلت له بهذا الأمر ارتفعت بالغسل، والجنابة لا يغتسل لها مرتين، مفهوم هذا الأمر زين. هنا مدخل إلى مناقشة تقديم الحكم قبل سببه، هل هو مشروع؟ القاعدة المعروفة في المذهب أن تقديم الشيء قبل وجوبه باطل، هذا هو الأصل في الشريعة. الغسل الذي تقدم على هذا السبب الثاني تقدم للشيء قبل وجوبه، إذن الذي وجب للفعل السابق وهذا فعل جديد، ولو قدمنا الغسل له لكان ذلك من باب تقديم الشيء قبل وجوبه، وتقديم الشيء قبل وجوبه باطل إلا في أمر ورد فيه النص وهو اليمين، أنه يجوز أن يقدم الشخص الكفارة قبل الحنث، من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي يراه خيرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إذن يقدم الشيء قبل وجوبه في باب اليمين. وذكروا أيضا ذلك في باب الزكاة، قال بعضهم بأنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها بدون حد عام عامين، هذا مذهب. والمالكية يرون تقديم الزكاة قبل وقتها بشهرين أو شهرين، لأن ما قرب الشيء أعطاكم وهذا لا يدخل في هذا الحكم، لأنهم يقولون قد دخل وقت وجوبها. هنا المسألة فيها تقديم الغسل قبل وجوبه، لكن ما معنى قبل وجوبه؟ ما معنى وجوبه؟ وش الوجوب؟ هو الانفصال عن الجسم، عاد كنسميه الوجوب، ولا التردد في المحل ينزل منزلة الخروج؟ سبق أن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. إذن فمن نظر إلى أن الجنابة لا يغتسل لها مرتين، ونظر إلا أن التردد ينزل منزلة البروز، قضى بأن هذا الغسل الذي تقدم كاف في هذا السبب الأول وفي السبب الثاني بلا فرق، وهذا ما رجحه المصنف في هذه المسألة. ما هذا الشيء الذي خرج منه؟ واش خرج بسبب أو بغير سبب؟ يتوضأ فقط، لا ما عرفناش يعتبر منه ولا يعتبر. المهم إذا كان يوجد ما يدل على التردد ممكن أن نعتبره منه، ويمكن أن لا نعتبره منه بحسب الحال، مسائل صور متعددة محتملة في هذا الموضوع. نعم زيد.
ولو صلى بغسله ثم نزل المني بعد آلاء يعيد الصلاة.
نعم، لأن الوضوء الأول صحيح، وأن هذا الذي تردد في هذا الموضع يعتبر منفصلا، والموجود شرعا كالموجود حسا، فهذا الشيء يعتبر موجودا شرعا، إذن فهو يوجد حسا، اعتبره الآن خارجا وباجلا ومنفصلا. نعم زيد.
الموجب الثاني مغيب الحشبة في الفرج، وإليه أشار بقوله ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشبة، أي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر أو لم ينزل،
ينزل
ولو لم أو لم ينزل، ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى.
مغيب فيه،
ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى، ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللدة، ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها.
من المعلوم الخلاف الذي كان في الزمان الأول في مسألة اعتبار اتقاء الختانين موجبا للغسل، فقال خلاف بين الصحابة في هذه المسألة،
فذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بتمام اللدة ووقوع البروز، عندما ذهب إليه جماعة من الصحابة، واستدلوا بأحاديث متعددة، حديث فقال علينا أجلنا في دقائق حتى وتخطف وتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا غسل في هذه الحالة، وفي أحاديث أخرى تمسك بها من يرى أن التقاء الختانين لا يجب الغسل، ولكن الذي استقر عليه الحال وترجح عند جماهير الفقهاء أن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل بهذا السبب منسوخة، هذا هو الراجح عندهم. وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة، وعليه جماهير الصحابة ومن تبعهم في ذلك، لكن بعض الصحابة تمسك بأنه لا غسل عليه، بعض الصحابة قل هذا لا يجب، أخذا بالنصوص التي تقدمت، وهذه من المسائل التي تكاد الأدلة فيها تتكرر، وفيها تعارض شديد بين الأدلة. ومن تربى على التسليم بالتقليد لا يمكن أن يدرك قوة التعارض في هذه المسألة. أما من كان حاله مراجعة الأدلة الأصلية للأحكام فإنه بالضرورة سيحكم بأن هذه المسألة تعارضت فيها الأدلة وكانت قوية. ومن الصحابة الذين ذهبوا إلى أن مس الختانين ليس فيه الغسل جمع منهم زيد بن ثابت معاذ وعلي، عثمان زيد وسعيد وأبي، علي أبي، عثمان زيد سعيد وأبي، كذا أبو سلمة ثم هشام، سليمان الأعمش فافهم يا همام، ممن يرى هذا خبر عن قوله، هذا خبر مؤخر عن قوله زيد، ممن يرى الماء من الماء وقد الحديث إنما الماء من الماء أخذوا بهذا الحديث، ممن يرى الماء من الماء وقد اختار داود رأي واعتمد، هذا في المفعول العلم به أي واعتمده، اختار داود رأي واعتمد، والاحتياط مذهب البخاري، لذا التعارض القوي الجاري، احتياط مذهب البخاري، هذا في الاحتياط فقط، لذا التعارض القوي الجاري بين الأحاديث التي قد رويت هنا وبالصحة قطعا حليت. إذن هؤلاء جماعة من الصحابة كانوا على مذهب رؤية أن الماء من الماء، زيد بن ثابت معاذ وعلي عثمان زيد وسعيد وأبي كذا أبو سلمة ثم هشام سليمان الأعمش فافهم يا همام، ممن يرى الماء من الماء وقد اختار زاد وجراء واعتماد، والاحتياط مذهب البخاري للتعارض القوي الجاري من الأحاديث التي قد رويت هنا وبالصحة قطعا حليت. إذن فهؤلاء جماعة من الصحابة لا يرون هذا المذهب، ويرون أن الذي في هذا الحال هو الوضوء، ولكن جماهير العلماء على أن هذا موجب للغسل على هذه الصورة التي ذكرها المصنف. وأنت تدري أن المالكية يعممون هذا الشيء ولا يخصون هذا بالنساء، بل ذهبوا إلى تعميم هذا الحكم كما سمعتم، وجعلوا مناط الحكم هنا الاشتهار، وعلقوا به كل هذه الأحكام، فكثرت لديهم المفردات المدرجة تحت هذا، وجعلوا النقد للشخصين معا، للطرفين معا، فلذلك يقال المغيب فيه أيضا له نفس الحكم، وأن هذه الغسل هكذا قرر في المسألة، وذلك لربطهم المسألة بالاشتهاء وباللذة، فمتى حصل هذا الأمر قد وقع هذا الذي
ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة أي رأس ذكر بالغ ولو لم ينتشر أو لم ينزل، ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى، ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة، ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها.
بعض السفهاء هنا هذه المسألة وخا ما قررت الأمر ذكرها، ولكن لأن سوف يقال هذا، يقول بأن هذه الخرق تمنع اتصاف الشخصي بوصف يترتب عليه فعل محرم، الناس أن يروه لهذا أخذ من هذه الكلام الذي يريده الفقهاء في هذا الباب. يقول هذا الشخص الآن الذي اتصف بهذه الأشياء التي تمنع من الاتصال بين البشرتين يجعل هذا الفعل غير مدرج في هذه المسألة، إذا فهو ليس بمجامعين، وما دام ليس بمجامعين فليس بجانب، وهذا كلام روج له وحرك ثم استهجن فحذف ونسي، لكنه يروج وتقرر بما في كتب الفقه في هذا الباب وغيره ما في باب الحدود، وهذا فساد كبير في الدين، فإن التعلق بمثل هذه الأشياء في الأحكام دليل على إرادة الإفساد والفسق في الأمة. ومثلا هذه الخلقة التي تمنع من الاتصال الطبيعي بين الأشياء يرفع حقيقة الفعل، وإذا ارتفع حقيقة الفعل ارتفعت جميع أحكامه. هذا فقط وقفت عليه وكنت لا أريد أن أتحدث عنه، ولكن سيستغل، سوف يستغلون مثل هذه الأشياء في الفقه، يقولون إن في الفقه هذه الأشياء التي ذكرت. إذن فهذا منع من الآن غير يستغل، إذا كان منع المدى، إذا منع كذا، إذا كان كذا، مما سوف يتسلط عليه هذا النوع من الإفساد في الدين، قد يتنبه لهذا فإنه مما سيروج يوم القيامة.
لا مراهق أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم، ولا على موطوعة البالغة ما لم تنزل، أو بمغيب قدرها أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفته، وكذا لو تنا ذكره وأدخل منه قدرها. وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو متنيا؟
نعم،
في فرج متعلق بمغيب قبل أو ظهور، وإن كان الفرج من بهيمة ومن ميت آدمي أو غيره بشرط إطاقة بالفرج، فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل. أما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرتين أو في أو الفرج وندب الغسل لمراهق ومأمور بالصلاة.
هذه المسألة مفصلة وقد قدمنا مناطها، وهو أنهم يربطون ذلك باللذة ويربطون ذلك بهذه الصفات التي اعتبروها في هذا الباب، فألحقوا كل هذه المشتهيات التي يقال بأنها تشتهى في مجريات العادة، لا أدري كيف يمكن لبهيمة أن تدرج في هذا، ولا حتى لهذه الأشياء التي ذكرت، ولعل هذا من باب الاحتياط وسد الدارعة فقط، هذه الأشياء من الطبيعة أن تشتهى حيوانات وما شابه ذلك، هذا مخالف للعادة في هذا الباب، وكان الواجب أن لا يدرج هذا، لكنه أدرج، فلهم هم معتمدون في هذا الباب، ولكن كل هذا الذي ذكره المصنف هنا عند المالكية يوجب الغسل مطلقا، هكذا يوجب الغسل مطلقا ما كانت تلك الشروط التي هي ما ذكره المصنف زيد. ثم قال ونذب لمراهق، إذا كان الشخص مراهقا فلا يجب عليه الغسل بهذا الفعل، لكن ينذب له الغسل فقط بما عهد من أنه إذا نسخ الوجوب أو سقط الوجوب يبقى الندب. ومعلوم أن الفقهاء بينهم وبين الأصوليين خلاف في مسألة تكليف غير البالغ، قد تقدم أن الأصوليين يمنعون تكليف غير البالغ مطلقا لا بندب ولا بغيره، والفقهاء يرون أن يكلف بالندب، ولهذا قال قد خلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم فقط، أما المندوب عندهم فهو مدرج فيما خطب به لما ورد في الأحاديث التي أولها على أنها يؤخذ منها الندب في تكليف غير البالغين. نعم.
وندب الغسل لمراهق ومأمور بالصلاة وطئا مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل، كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا غيره، هذا هو المعتمد في المسألتين، فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا، لا يجب الغسل على امرأة بمني وصلن الفرج ولو بجماع فيما دونه، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسته ولو التدت بوصوله بفرجها ما لم تنزل.
نعم، كل هذه الفروع التي يذكرها المصنف من محترزات المفهوم الذي ذكرناه أولا، لأن ذكرنا أن الذي يتعلق به الحكم هنا هو الخروج مع ما ذكر، فإذا تخلف شيء من هذا كل هذه الفروع الأخرى التي يقررها المصنف خرجها على مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة للإسم الذي سبق بنينا في الحكم، والخروج كذا إذا كان كذا بكذا، فإذا ما أخذت بالمفاهيم المخالفة فإنك تجد أن هذه الفروع مدرجة تحته، فلا حاجة إلى تقرير الكلام فيها لوضوحها. ثم قال نعم،
يقول أن الفقهاء الذين هوسوا بهذه المسائل وأنهم يجوزون أو دابا الوقوع ما حواس الفقهاء، شغل الفقهاء المهووسين باش يكون مهووس. دابا القضية اللي سميتو قضية دابا ديال هاد الأحكام أنهم يحكمون على الاحتمالات، وحتى البهيمة عندهم بها هواس، والبهيمة ذكروها حتى هي، والخراق وكذا هذا بهم بها هواس. الفقهاء يجب عليهم أن يتحدثوا عن الاحتمالات التي في الخارج التي يمكن أن تقع، ويجب عليهم أن يضعوا الأحكام الشرعية لكل شيء يمكن أن يرد على أذهانهم. فذكرهم لهذه الأشياء لأن هذا هو الذي يقع، وهذا يمكن أن يصدر من الإنسان، لأن الإنسان فاعل، سنمشي هذا الصغير يفعل، كبير يفعل، مرأة تفعل، رجل يفعل، وهذه الأفعال سواء كانت في باب المعاملات، في باب العبادة، في باب الطهارة، في باب كذا، أمور يقع وتقع في الوجود. وشو هو وظيفة الفقيه؟ أن ينظر إلى الأفعال التي تصدر عن بني الإنسان فيحكم على هذا الفعل بحكمه وعلى هذا الفعل بحكمه، وكل من يفعله فإنه يحكم عليه، بل إنهم يحكمون على البهائم أيضا، كبهيمة مثلا مرت في السوق فكسرت شيئا، أو فلان إذا رعى غنما فأهلكت الحارثة والناس، هل هذه الأمور هو يتحدث ووظيفته أن يقرر الأحكام للأفعال كيفما كان هذا الإنسان، سواء كان هذا الفاعل صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كيفما كان نوعه لا بد أن يضع له الحكم. فإذا كان يذكرنا الصغير والكبير والمراهق وكذا إلى آخره. نعم.
وضح. وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله: ويجب الغسل بحيض ونفاس أراد به تنفس الرحيم بالولد.
نعم. إذا نقف عند هذا السبب الثالث إن شاء الله، ونرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى، وهذا كله متقرر بالأدلة النصية، وأغلب هذه الأشياء إنما هي فروع تتعارض فيها الأنظار، فوجب أن يبت فيها الحكم بالقواعد.